السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فلقاؤنا الليلة بأمر الله عز وجل مع قصة نبي الله موسى، كما كانت قصة نبي الله إبراهيم، ومن قبلها قصة نبي الله نوح، عبارة عن استلهام الفوائد والدروس والعبر من القصة دون ذكر أطرافها، أو كما يسمونه بالحبكة الفنية. وأسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على الاقتداء بهؤلاء الكرام من الأنبياء والمرسلين، وأن يجمعنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. ونبي الله موسى نبي من أولي العزم من الرسل، نبي الله موسى نبي من أولي العزم من الرسل، بل إن الله جل وعلا اصطفاه باصطفاء لم يعطه الله جل وعلا لغيره، ألا وهو أن الله جل وعلا كلمه، بل وطلب نبي الله موسى من الله جل وعلا أن يرى موسى وجه ربه الكريم. فنبي الله موسى قصته في القرآن أذكر قصة على الإطلاق، يعني أكثر قصة ذكرها الله جل وعلا في القرآن قصة نبي الله موسى، ذكرها الله جل وعلا في القرآن في عدة مواضع أكثر من 25 مرة، بل إن اسم نبي الله موسى ذكر في القرآن، الاسم فقط ذكر في القرآن ما يقارب 136 مرة، 136 مرة. وهذا من أكبر الأدلة على أن نبي الله موسى هو أذكر الأنبياء، أو هو من أذكر الأنبياء في القرآن بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رغم أن الخليل إبراهيم ولا شك اصطفاه الله جل وعلا خليلا وزاد في الدرجة على موسى، إلا أن نبي الله موسى ذكر في القرآن أكثر من نبي الله إبراهيم، أكثر من نبي الله إبراهيم. وربما يكون ذلك كما ذكر بعض العلم لأن طبيعة الشعب الذي أرسله الله جل وعلا، أرسل الله إليه نبي الله موسى، يوافق طبيعة الناس في هذا الزمان من حب العناد أو الحرص على الدنيا أو الإعراض عن أوامر الله وحدوده ونواهيه إلى آخر هذه الأمور التي تتظهر معنا مع قصة نبي الله موسى. والحقيقة أيها الكرام أنني لو ذكرت لكم فقط كل موضع ذكر الله جل وعلا فيه اسم نبي الله موسى، فهذا يحتاج منا إلى ساعة ونصف. 136 مرة ذكر اسم نبي الله موسى في القرآن، فأنا أحاول أن أذكر لكم بعض الفوائد المقتضبة التي ينبغي أن تنظر إليها نظر اعتبار، وأن تقتدي بعد ذكرها بنبي الله موسى أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذلك. نبي الله موسى أولا الله جل وعلا أهله بمؤهلات عدة ليكون نبي الله موسى هو أفضل العالمين في زمانه. فلنبي الله موسى مؤهلات اصطفاه الله جل وعلا ووضعها الله جل وعلا فيه. وهذا أول درس نستفيده ويستفيده كل من يريد السير في طريق الدعوة، أنه لا بد له من عدة مؤهلات. ثاني درس ألا وهو همة نبي الله موسى العالية. ثالث درس ألا وهو تعلق قلب نبي الله موسى بالله، تعلق قلب نبي الله موسى بالله. رابع درس ألا وهو وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. خامس درس دفاع الله عن نبي الله موسى، دفاع الله عن أوليائه. سادس درس دعوة نبي الله موسى لفرعون وقومه. سابع درس صبر موسى على بني إسرائيل. ثاني درس نجاة الله جل وعلا لموسى وإهلاكه لفرعون وذلك آية. ثم بعد ذلك وفاة نبي الله موسى، فأعرني قلبك ونفسك أيها الأخ الحبيب، فإن هذا الموضوع لا سيما ونحن نعايش هؤلاء اليهود الذين دعا فيهم نبي الله موسى، لتتعلم كيف تكون دعوة هؤلاء وكيف تصل إلى قلوب هؤلاء. أسأل الله تعالى أن ينصر المسلمين على اليهود وأن يعز المسلمين على أعدائهم، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. أول درس مؤهلات نبي الله موسى. كل داعية لا بد أن يختاره الله جل وعلا اختيارا مناسبا، كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله جل وعلا لا يعطي رسالة هكذا اعتباطا، إنما الله جل وعلا يختار من بين خلقه من يستحق الرسالة. وقد كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد كان قبل مبعثه علم للأهل الكتاب أن هناك نبيا سيرسل في هذا الزمان وفي بلد مكة. كان اليهود وأهل الكتاب وبقايا أهل الكتاب يعلمون أن النبي سيرسل في هذا الزمان، فعرف ذلك بعض حنفاء العرب، فكانوا يتركون عبادة الأوثان ويتقربون إلى الله جل وعلا رجاء أن ينزل الله جل وعلا عليهم الوحي. لكن الله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته، فاختار الله جل وعلا أفضل أهل الأرض هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه رسالة. كذلك اختار الله جل وعلا أيام نبينا موسى أفضل أهل الأرض وهو نبي الله موسى ليكون الرسول، رغم وجود هارون ورغم وجود يوسع بن نون ورغم وجود غيره من الصالحين، بل رغم وجود الخضر، بل رغم وجود الخضر، إلا أن الله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته. وهذه منة ونعمة محضة من الله جل وعلا يهبها الله جل وعلا لمن شاء من خلقه. لذلك فقد زكى الله جل وعلا نبيه موسى ببعض الصفات التي أهلته ليكون نبيا ورسولا. وحتى تدرك بعض صفات النبوة عليك بهذه الصفات لتأخذ من صفات النبوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الله جل وعلا لنا بعض صفاته وصفها الله لنا لنقتدي بها، يعني مثلا الاقتصاد، السمت الحسن، الهدي المبارك، اللبس الذي يوافق ما أراده الله جل وعلا، كل هذه أمور صنعها النبي عليه الصلاة والسلام. لو صنعتها فقد أخذت جزءا من أجزاء النبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصاد والسمت الحسن جزء من 25 جزءا من النبوة. فلو أنك كنت مقتصدا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مقتصدا، كنت صاحب سمت حسن ودل طيب وهدي مبارك كما كان النبي عليه الصلاة يفعل، أخذت بذلك 1/25 من النبوة. كذلك صفات نبي الله موسى التي أهلته أو التي رزقه الله جل وعلا إياها أو التي دعا موسى ربه أن يجعلها ربنا جل وعلا فيه، كل هذه أهلته أن يكون نبيا رسولا من أولي العزم من الرسل. فحاول أن تقتدي بها وأن تسير على نهجها، لعل الله جل وعلا أن يدركك أو يعطيك جزءا من أجزاء النبوة. قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. فأول ما أعطى الله جل وعلا لموسى أنه كان مخلصا، الإخلاص. ما أراد موسى وجه الناس، ما دعا موسى إلى ربه لأجل مال أو لأجل منصب أو لأجل كرسي أو لأجل ثناء الناس، إنما دعا نبي الله موسى، دعا قومه لأجل أن يرضى الله جل وعلا عنه. وأنت كذلك إذا رأيت، إذا أردت أن يصطفيك الله جل وعلا على بعض خلقه ويفضلك الله جل وعلا على بعض خلقه، فكن مخلصا لله جل وعلا يصطفيك الله جل وعلا. والذي يريد أن يتعرف على الإخلاص يرجع إلى قصة نبينا يوسف، كيف ملأ الله القصة بإخلاص يوسف. أو الذي يريد أن يتعرف على الإخلاص يرجع إلى إخلاص النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. كذلك قال الله جل وعلا لموسى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فالشكر على نعمة الله جل وعلا هو أساس المزيد، فلو أنك شكرت الله جل وعلا على نعمة الهداية لزادك، على نعمة القرآن لعلمك، على نعمة السنة لفهمك، على نعمة الحكمة لزادك وأكرمك. كذلك من الله جل وعلا على موسى واصطفاه، فشكر موسى لربه جل وعلا فزاده الله جل وعلا، كما سيظهر لك كيف يزيده الله جل وعلا درجة بعد درجة، وكيف يقربه الله جل وعلا منزلة بعد منزلة، حتى أن نبي الله موسى من حبه لربه ومن إخلاصه عبادته لربه ومن شكره لنعم ربه أنه كان يعبد ربه كل وقت، بل رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإسراء والمعراج من حبه للعبادة يصلي موسى وهو قائم في قبره. فنبي الله موسى اتصف بالإخلاص، وكذلك اتصف به بالشكر، كان مخلصا وكان شاكرا لنعم الله جل وعلا عليه، فأكرمه الله جل وعلا وزاده. ونبي الله موسى لم يكن معصوما قبل البعث، لم يكن معصوما، بل إن في نبي الله موسى من الصفات ما رباه الله جل وعلا على تركها. يعني نبي الله موسى كان في طبيعته شديد، كان في طبيعته شديد. نبي الله موسى كان في طبيعته يغضب بسرعة. نبي الله موسى كان في طبيعته لا يستطيع الكلام الواضح أمام الناس، دي صفات. لكن الله جل وعلا بدعوة موسى لربه أصلح الله جل وعلا فيه العيوب. قال الله جل وعلا لما أرسل نبيه موسى ليدعو قومه: دعا موسى ربه قائلا، وهذا الذي ينبغي أن تحرص عليه في طريق دعوتك إلى الله جل وعلا، قال موسى: قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، وانظر إلى فضل الله، ولقد مننا عليك مرة أخرى. فالله جل وعلا إذا دعوته بدعاء لا يعطيك طلبك، إنما يعطيك الكريم جل جلاله فوق طلبك، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الكلمة التي أحبها والتي ينبغي أن تنظر إليها وتكون ديدن حياتك: كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. فإذا عبدت الله جل وعلا كما أمرك، فأخلصت وشكرت لنعمة الله جل وعلا، أكرمك الله جل وعلا فأعطاك طلبك بل فوق طلبك، لأن الله جل وعلا غني كريم. ودائما أذكر إخواني بهذا المثل لتعلم كيف أن الله جل وعلا كريم. لما تروح تطلب من واحد مليونير، تطلب منه صدقة، تطلب منه طلب، تقول يقول لك عاوز منك 20 جنيه، يديك كم؟ ده مليونير، يديك 20 جنيه، يزودك شوية. طيب لو رحت الملياردير تقول له انا عاوز 20 جنيه، يديك 20؟ ما هو ما عندوش حاجة اسمها 20، هو قال حاجة شيك ب10,000 ولا 100,000. فلو ذهبت، ولله المثل الأعلى، لو ذهبت للغني سبحانه وتعالى الذي أغنى المليارديرات، لو ذهبت للغني الذي أنزل فضله على جميع أهل الأرض منذ خلق الله الأرض وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لو ذهبت للغني فطلبت منه طلبا أيعطيك طلبك؟ لا والله، بل إنه كريم، أقصد بابه كرما وكل يا رب أنا ضيفك وأنت الكريم، وحق على الكريم أن يكرم زواره. فاطلب من الله جل وعلا كما طلب نبي الله موسى، قال ربي اشرح لي صدري. وهو كان سيدنا موسى بيغضب بسرعة، فمحتاج قلبه يتسع، صدره يتسع، عشان يعرف يعامل بني إسرائيل الذين فيهم الشدة والغلظة. فيحتاج ربي موسى إلى أن يشرح الله صدره، ولولا ذلك لما استطاع نبي الله موسى أن يصبر. ربي اشرح لي صدري. سيدنا موسى كان يسرع في الغضب، وانظر إلى الموقف الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن حتى بعد نبوة موسى، لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا أن عبدوا العجل، ماذا صنع نبي الله موسى؟ قال الله جل وعلا: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئسما خلفتموني من بعد، قال بئسما خلفتموني من بعد، اسمع، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. يعني أول ما رجع متضايق من قومه، الألواح اللي ربنا كتب له فيها التوراة من غضبه وغيظه من غم ما يدري، راح رامي الألواح في الأرض. تخيل كده المنظر، واحد مسك المصحف متضايق راح رامي في الأرض وهو متضايق. سيدنا موسى كده، الكتاب الذي كتبه الله جل وعلا من شدة الغضب، وغضب موسى هنا غضب لله أن قومه عبد العيش، من شدة الغضب لم يتمالك نفسه، فألقى ما في يديه وأمسك بلحية أخيه يجر. فاستغاث به أخوه، قال يا ابن أم، نحن ابن أم واحدة، نحن ابن أم واحدة بالراحة عليه، يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فأكرم الله نبيه موسى بالثبات وبالصبر وبالحلم، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تعرض للبلاء كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم مصبرا نفسه: يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر، يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر. قال نبي الله موسى: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ويسر لي أمري يعني يا رب أنا راح أدعو فرعون. فرعون ده مين؟ ده زعيم الأمة الذي قال أنا ربكم الأعلى، الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، فرعون الشديد، فرعون الذي كان إذا أشار يقتل الآلاف، بدليل أنه استحيا قوم موسى بني إسرائيل، استحيا نساءهم وقتل أبنائهم وأطفالهم حتى قل عدد بني إسرائيل. تخيل من بأسه وشدته يقتل كل الأطفال، كل الأطفال اللي يريد يقتلهم من شدته وبأسه، فكان ظالم. ومع ذلك ربنا يقول لموسى: روح قابل فرعون انت لوحدك، فصعب، صعب عليه. ده انا قلت لك روح قابل الله، بلاش احنا لسه خارجين من الانتخابات. فنبي الله موسى يحتاج الى تيسير من الله جل وعلا لاموره، يحتاج ان يسدد الله جل وعلا رميته، يحتاج الى ان يتكلم بكلمه فييسر الله جل وعلا وصولها الى قلب من يسمع. فدعا موسى ربه قائلا: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. كان عنده لثغه في لسانه، لثه في لسانه، فالداعيه ممكن ناس تستهزئ به او لا تسمع كلامه، اذا كانت في فمه او في لسانه لثغه وهي من امر الله جل وعلا او بقضاء الله وقدره. لكن نبي الله موسى دعا ربه حتى تقبله بنو إسرائيل أو يقبله الفراعنة. هو عارف الناس تغاه، هم مستنيين أي سقطة أو لقطة يعينوا بها، ده هم قالوا له قبل كده كما سيأتي معنا، اتهموه فبرأه الله جل وعلا، اتهموه قالوا انت هذا، قالوا انت فيك برص، عشان انه هو ما كانش بيستحم قدام الناس، كان بيحاول يستر نفسه لأنه كان حيي وستير. كونوا بس يستر نفسه واتهموه قالوا انت فيك برس او انت ادم يعني ليس لك خصيتين فاتهموه فبرأه الله جل وعلا. فالله جل وعلا استجاب لدعوة نبي الله موسى فأحل الله او نزع الله جل وعلا هذه اللثغة من لسانه. في بعض الاقوال كما في حديث الفتور حديث ابن عباس في سنن النسائي باسناد صحيح بيقول ان سبب اللثغة في لسان نبي الله موسى ان لما اخذته امرأة فرعون وألقى الله جل وعلا على وجه موسى محبة فأحبته امرأة فرعون ايه تسبوني فتركه موسى له فتركها فرعون لها. فلما أخذه وكبر موسى قليلا أراد أن يراه فجيء به إلى فرعون فوضعته امرأة فرعون لآسية رضي الله عنها وضعته في حجر فرعون وكان فرعون يخاف أن يخرج من نسل بني إسرائيل من يقتله وهذا هو السبب الذي أمر به أن يقتل أطفال بني إسرائيل. فلما جاء بموسى وضع في حجر فرعون مد موسى بقدرة الله جل وعلا يده إلى لحية فرعون فجذبه جذبا سديدا حتى أوقعه هو طفل صغير. فهم فرعون بقتله وأمر الذباحين أن يقتلوه فقالت امرأة فرعون دع قال لا ربما هذا الذي يقتلني. قالت آتي بلؤلؤتين وبجمرتين فضعهما وانظر إلى أيهما يمد يده فإن مد يده إلى اللؤلؤتين فهو عاقل فاقتل وإن مد يده إلى الجمرتين فليس هذا بعقل فدعه لي. وبالفعل جاء بهذا الاختبار فوضع اللؤلؤتين ووضع جمرتين فلما هم موسى بهذه الحكمة التي آتاه الله جل وعلا إليه من قبل إلى أن يمد يده إلى اللؤلؤتين صرف الله جل وعلا عن طريق ملك يده إلى الجمرتين فأخذها ووضعها على لسانه فكانت لذغة في لسانه فتركه فرعون. هذه اللذغة الله جل وعلا فكها عنه لما كبر بدعوته واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يعني ربي خلي لي واحد معاون يعاونني على الدعوة لأن الطريق شاق الطريق طويل لا سيما مع بني إسرائيل لا سيما وأنا أريد أولا أن آخذ بني إسرائيل من وسط الفراعنة ثم آخذ بني إسرائيل بعيدا إلى الأرض المقدسة لأدعوهم إلى الله جل وعلا فمحتاج بذل وصبر وطريق طويل. فقال يا رب هات لي واحد يناصرني مين ما تجيبليش واحد صاحبي لا هات أخويا. قال أهل العلم ما وجد أخ من على أخيه أكثر من منة موسى على أخيه هارون. دعا ربه أن يكون له وزيرا فأكرمه الله جل وعلا فكان نبيا فما وجد أحد أمن على أخيه من موسى على هارون واجعل لي وزيرا من أهلي فأكرم الله جل وعلا هارون بالنبوة فكان نبيا مع نبي الله موسى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وسوف يأتي معنا أن الدعاة إلى الله لا بد أن يكون لهم زاد في طريق دعوتك إلى الله جل وعلا لا بد أن يكون لك زاد من العبادة المؤملة العبادة المتأملة والذكر الطويل والتبتل المنقطع النظير فإنك بهذه العبادة تكون ردئا بأمر الله جل وعلا أمام أعداء الله جل وعلا. فأول المؤهلات التي أهل الله بها موسى الإخلاص، ثانيا الشكر، ثالثا تلك المؤهلات التي دعا نبي الله موسى ربه أن يعطيه إياها، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. كذلك رابع المؤهلات التي أكرم الله جل وعلا بها نبي الله موسى أن أكرمه الله جل وعلا بالقوة والأمانة وقد ظهر ذلك جليا لما خرج نبي الله موسى إلى مدين فسقى للفتاتين ثم رجعتا إلى أبيهما شعيب وشعيب هذا غير النبي فقالت إحدى البنات لأبيها قالت إحداهما يا أبت استاجر إن خير من استاجرت القوي الأمين. فالداعية إلى الله لابد أن يكون قويا الداعية إلى الله لابد أن يكون أمينا الداعية إلى الله لابد أن يبرئ ساحته أمام الناس وأن تظهر أمانته. فما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المشركين في أرض عجت بالشرك والكفر إلا لما علموا أن النبي صادق أمين. ولا شك أن أعظم القوة ظاهرة في النبي عليه الصلاة والسلام، وأعظم الأمانة ظاهرة في النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كانت في نبي الله موسى، لدرجة وهذا أيضا في حديث الفتون، لما سأل شعيب البنتين لما قلت عن موسى إنه قوي أمين، قالت أما قوي فإنه قد أزال صخرة من على فم البئر لا يزيلها إلا 10 من الرجال، فأزالها وحده وسقى لنا سريعا، لدرجة أن الفتاتين رجعتا إلى أبيهما بسرعة بالغة، فاستغرب أبوهما فسألهما عن ثاب إقبالهما سريعا فأخبره بالخبر. الشيء الثاني، سألهما أبوهما عن الأمانة، ونحن بحاجة إلى أب يسأل بناته مثل هذا. بنت جاية تتغسل في شاب، شفت فين؟ كلمت فين؟ أصلا المفروض ما تخرجش إلا لشيء عظيم. شفت نبي الله موسى أب أول ما شاب البنتين ماشي في الشارع، قال لهم إيه؟ ما خطبكما؟ إيه المصيبة اللي حصل عشان تخرجوا من البيت؟ إيه الشيء العظيم اللي حصل عشان تخرجوا من البيت؟ دلوقتي أنا عايزك تروح الجامعة كده وتشوف كده، يعني ساعة واحدة ونص ادخل كده في مستشفى الجامعة ساعة واحدة ونص، هتلاقي فعلا يعني النساء زي مليين المستشفى، مليين المستشفى. فين الشباب؟ فين الرجال بتشتغل؟ الراجل قاعد في البيت نايم لغاية لما ترجع على تطبخ له وتأكله، صحي منه تأكله هو قاعد. فين الرجل؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفاقوا من أموالهم. يعني القوامة تتحقق بأمرين، أمر خالص من الله جل وعلا، الأمر الثاني إيه؟ الإنفاق. فالذي يجعل امرأته تنفق معه هذا يتنازل عن جزء من قوامته. ما زعلوش مني، ممكن كلام ده يزعل بعض الناس. الذي يجعل امرأته تنفق معه في البيت هذا يتنازل عن جزء من قوامته. ليه؟ يجي يزعلها ولا يمد ايده؟ لا لا، هحرمك من الميراث، ما تشغل مراتك، هقلل عليك النفقة. فالرجل الذي فضله الله جل وعلا هو الذي ينفق. ولا تخرج المرأة إلا للحاجة الضرورية التي قال عنها نبي الله موسى ما خطبكما. طب الأمانة ظهرت في نبينا موسى زاد. لما سأل شعيب هذه الفتاة كيف الأمانة أو أين وجدت الأمانة، قالت لما ذهبت لأدعوه لتعطيه أجر ما سقى لنا قال لنا فأذهب أمامكما ودلاني على الطريق عن طريق الحجار. هنمشي قدامكم، ما ينفعش زي ما بيقولوا ليديز فيرست، ما ينفعش النساء في الأول، لا، المفروض الرجال في الأول. ليه؟ عشان ما يبصش للمرأة وهي تتحرك أو تسير أمامه، المفروض الرجل هو اللي يمشي أمامه والمرأة خلفه. حتى لو مش عارف الطريق، نبي الله موسى قال لها عرفين الطريق؟ يمين، ارمي لي حجر يمين، يعني حتى ما تنادينيش تقولي خش يمين، ممكن يخش يمين كلمة رقيقة شوية تفني، لا، بحجر، ارمي حجر على اليمين، ارمي حجر على الشمال، أعرف الطريق. كان هذا أيام بني إسرائيل، أيام الفراعنة، ده كان أيام الفراعنة، يعني الفراعنة كان عندهم بعضهم عنده أدب، كان في فطرة. أنت عارف ربنا لما قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، عارف إيه الجاهلية الأولى؟ عشان تسمع النساء، الجاهلية الأولى كانت إيه؟ التبرج بتاع الجاهلية الأولى، عارف كان شكله إيه؟ كانت المرأة بس تظهر موضع السلسلة وموضع الإسورة وموضع الخلخال بس. تمشي بس ايه تبين النسوه كده، تقوم تشمر ايدها شويه وتقوم يعني تنزل الياء شويه وترفع الثوب تحت شويه. مش عارف انا لو نساء الجاهليه الاولى شافوا نساء التبرج في هذه الجاهليه المعاصره، ان صحت العباره يعني، لو راوا هذا المنظر يقولوا عليهم ايه؟ يقولوا عليهم ايه؟ اظن هيعتبر نفسهم منقبات، هيعتبر نفسهم مستلات لما يشوف التبرج ده. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نساؤنا اليوم يحتاجن إلى أن ينظرن إلى هؤلاء العقلاء من أهل الجاهلية، بل من الفراعنة، بل من هذه من هؤلاء النسوة التي رزقهن الله جل وعلا حب الستر. فالمرأة أصلها الستر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. كذلك أعطى الله جل وعلا نبيه موسى حكما وعلما، أعطاه الله جل وعلا حكما وعلما. تلك هي بعض المؤهلات التي أهل الله جل وعلا نبي الله موسى إليها، وقبل هذا وبعد هذا اصطفاء واختيار من الله جل وعلا لنبيه موسى. الفائدة الثانية من قصة نبي الله موسى ألا وهي همة نبي الله موسى العالية. همة نبي الله موسى العالية. نبي الله موسى مش عاوز يكون زي أي إنسان. تعلم وربنا اداله النبوة جاله خبر إن في واحد يعرف أكتر منه. قال يا رب هروح له إن شاء الله في آخر الدنيا. ربنا دعاه فأجاب وكان أول المجيبين. انظر إلى همة نبي الله موسى العالية. أول شيء ربنا قال له تعالى أبيني في الأرض المقدسة. هات قومك وتعالى. عمل إيه؟ قال لي هارون هاتهم وأنا هسبقك. قال تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. لازم أجيلك أبقى أول واحد. وعجلت إليك رب لترضى. أنا أول واحد جاي لك يا رب حتى تطلع علي وعلى إقبال قلبي إليك وإتياني بجوارحي حبا إليك فتغفر لي وترحمني. وعجلت إليك رب لترضى. كذلك من همة نبينا موسى عشان تعرف تتعلم انت لما ربنا يأمرك بأمر أول ما يأمرك قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هو ده صاحب الهمة العالية. أول ما يسمع حديث على طول يفعل به على طول يتبع على طول يكون له نصيب منه. شوف نبي شوف أبو بكر الصديق سمع إن في باب في الجنة اسمه بالصلاة وفي باب في الجنة اسمه بالجهاد وفي باب في الجنة اسمه بالتوبة وفي باب في الجنة اسمه بالبر. فالنبي قال لهم اللي هيعمل عمل يدخل من الباب اللي عملوا به. فأبو بكر صاحب الهمة العالية قال يا رسول الله هل يدعى أحدنا من أبواب الجنة جميعا؟ أنا عاوز أقف قدام الأبواب والأبواب كلها تدعى علي واخترب مزاجنا. فقال النبي عليه السلام نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وهذا الحديث صحيح مسلم وفي رواية ابن حبان بإسناد صحيح قال نعم وأنت هو يا أبا بكر. هي دي الهمة العالية. لما تسمع حاجة جارج تبدأ تبادر تسارع تتبع أحسن القول. عشان كده تقول دايما النساء وهذا يعني ردي على الإجابة لما دايما النساء تبعت سؤال تقول لك هو النقاب فرض ولا مستحب؟ فرض ولا مستحب؟ المسألة فيها أقوال وفيها خلاف لأهل العلم. لكن أقول للنسوة الله جل وعلا يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحسن القول إيه؟ إن تتحجب تستر نفسها خالص ولا تكشف الوجه والكفين. أظن أحسن القول أن تستر نفسها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المرأة تعور. فلتبادر المرأة إلى أحسن شيء ليرضى الله جل وعلا عنها. فهي لا تريد جنة بل تريد الفردوس. فإذا أرادت أحسن الجنان فلتتبع أحسن الأقوال. وأسأل الله تعالى أن يعين المسلمات على ذلك. كذلك من همة نبي الله موسى عليه أن الله جل وعلا دعاه ليكلمه. قال له تعالى كلمك. سيدنا موسى مبسوط هيكلم ربنا. هيكلم ربنا وهذا الذي اصطفاه الله وفضله على سائر الأنبياء كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما اصطفاء من الله جل وعلا. كلم الله موسى. قال له تعالى كلمك. موسى طبعا مبسوط فرحان. ربنا قال له وعد أكلمك بعد 30 يوم. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. قال له بعد 30 يوم أكلمك. فصام نبي الله موسى 30 يوما. تقديم لكلام الله جل وعلا طاعة ليكلم الله جل وعلا بعدها. فلما انتهى اليوم 30 عمد إلى لحاء شجرة فأكله حتى يكلم الله جل وعلا وليس في فمه رائحة الصائم. فلما فعل ذلك قال الله جل وعلا له لما فعلت ذلك؟ وهذا أيضا في حديث الفتوت. لما فعلت ذلك؟ قال أردت أن أكلمك وريح فمي طيبة يا ربي. قال أما علمت أن ريح فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟ ارجع فأتم 10 أيام. فرجع موسى وصبر وأتم 10 أيام ثم جاء وكلم الله جل وعلا. اشتاق طويلا لكلام الله جل وعلا. فلما كلمه الله جل وعلا أراد موسى أكثر من ذلك. قاعد يكلم ربنا بيقول له إيه اللي في إيدك دي؟ قال له عصاي. لا مش عصاي بس ده بيتكلم ربنا. مش عصاي ما ينفعش أنا عاوز أكلمك يا رب كتير. ها قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. الإجابة تساوي عصاي وخلاص. لأن عاوز يكلم ربنا يحسن يسعد يستبشر يفخر يعلي راسه بالكلام لله جل وعلا. قلع الحذاء ودخل يكلم ربه. إنك بالوادي المقدس طوى. قال الله جل وعلا اخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، اخترتك ان اكلمك يا موسى. سيدنا موسى ربنا بيكلمه من وراء حجاب، قاعد يتكلم وربنا يكلمه وربنا يقول له، لما سيدنا موسى يساله يا رب ما هو اخر من يدخل الجنه، يوم ربنا يجيبه اخر من يدخل الجنه رجل يخرج من النار الى اخر حديث المعروف، يسال سيدنا موسى ربه عده اسئله وربنا يجيبه كلام طويل. فسيدنا موسى همته اعلى، سمع فاكثر من ذلك، لما ربنا كلمه قال له لا انا عاوز اشوفك بقى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك، خلاص انا عاوز بقى اعلى من كده، همه عاليه. قال ربي ارني انظر اليك، قال لن ترانيش، لن تستطيع ذلك يا موسى في دنياك، فجسدك لا يتحمل وبصرك لا يتحمل وجوارحك لا تتحمل، فالله جل وعلا لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، فلا تتحمل يا موسى. واذا اردت ان تعرف الدليل فانظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، في مسند احمد ومستدرك الحاكم باسناد صحيح عن عشره مسلم، النبي عليه الصلاه والسلام اشار باصبع الابهام على اعلى العقله الصغيره من الخنصر، يعني تجلى الله للجبل او كشف الله نوره للجبل مثل هذا المقدار، فساخ الجبل وتحول الجبل الى رماد، وصعق موسى، وصعق موسى لمنظر الجبل لا للنظر الى الله، فلما افاق اعلن صريحه انا صاحب الهمه العاليه يا رب، ما حملني على طلب رؤيتك الا همتي العاليه، فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين، انا اول واحد يا رب، همه عاليه، فلتكن او وليكن ديدنك يا رب انا اول عابدين، يا رب انا اول مصلين، يا رب انا اول القائمين، يا رب انا اول المنفقين، فان سمعت اي طاعه فكل بلسان الحال قبل المقال، يا رب انا اول من يتقرب اليك بهذه الطاعه، لعل الله جل وعلا ان يحشرك مع الاوائل والسابقون السابقون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه والسابقون السابقون، قال اهل السبق في الدنيا هم اهل السبق في الاخره، اهل السبق في الدنيا الى الطاعات هم اهل السبق في الاخره الى الجنات. يبقى لو سمعت طاعه كنت مبادر مسارع صاحب همه عاليه، كنت من الاوائل الذين يتقدمون الى الله جل وعلا بعمل هذه الطاعه، كنت من المقدمين عند الله جل وعلا في جنات النعيم، كن صاحب همه عاليه. كذلك من همه نبي الله موسى العاليه، لما اعلمه الله جل وعلا ان هناك عبدا اعلى منه قال يا رب دلني على مكانه وسوف اذهب لاتعلم منه، يقينا يقينا نبي الله موسى افضل عند الله من الخضر، يقينا نبي الله موسى افضل عند الله من الخضر، ومع ذلك ذهب نبي الله موسى ليتعلم ممن هو دونه، وكما قال علماء الحديث السابقين لن يكون الانسان محدثا بحق حتى يحدث عن مشايخه وزملائه وتلامذته، يعني لابد ان تاخذ العلم حتى لو سمعته من تلميذ، حتى لو سمعته من طالب علم بين يديه، فتعلم حتى ممن هو اصغر منك، تعلم حتى ممن هو اصغر منك. ودائما الشباب اللي بيطلب يقول انا عاوز واحد يعلمني حتى يصل بي الى الله، عاوز اكون اعلم اهل الارض، عاوز واحد يعلمني، اقول له عمرك ما تلاقي واحد كده، عمرك ما تلاقي واحد، تخيل تلاقي واحد يقف على اصل المسجد كده وقال انا عاوز اروح دلوقتي اسافر الاقصر، اسافر السعوديه، كل ما شاف الواحد يسول له واحد يقول له وديني السعوديه ولا ما فيش، يشاف الواحد يسول العربيه وديني السعوديه ما فيش، انما ممكن يركب عربيه توصله للموقف وبعدين يركب من موقف عربيه توصله للمطار وبعدين يركب مطار طياره يوديه السعوديه، هو كده برضو انت عاوز تصل الى الله جل وعلا مش شرط يجيب اعلم اهل الارض، مش عاوز طياره خاصه توصلك لله جل وعلا، لا، انما ممكن تلاقي طالب علم من ايديك ربنا علمه اكتر منك قليل، تعلم بين يديك، تتعلم به الى ان يوصلك الى من هو اعلى منك، تعلم عند من هو اعلى منك الى من يوصلك الى من اعلى منك. وكما قال علماؤنا ان من السداد الذي يرزقه الله جل وعلا لطالب العلم عند بدايته ان يرزقه الله جل وعلا عالما يعلمه صغار العلم قبل كباره، تعلم الصغير قبل الكبير، لانك لو تعلمت كبار العلم ستتجرع على المشايخ والدعاة والعلماء ولن تحصل من وراء العلم الا سوء الادب، لكن لو أخذت صغار العلم قبل كباره وجلست بين يدي العلماء تعلمت الأدب فسرت إلى الله جل وعلا درجة درجة وعليك بالهمة العالية بالسير إلى الله جل وعلا. وهذا نبي الله موسى بهمته العالية يريد العلم حتى ممن هو دونه، كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن نبي الله موسى كما قال النبي عليه السلام إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، فقام له رجل وقال يا كليم الله هل هناك في الأرض أحد أعلم منك، أو من هو أعلم الناس؟ قال أنا أعلم الناس. فلم يكن العلم إلى الله جل وعلا، فأوحى الله جل وعلا إليه يا موسى إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك اسمه الخضر، فقال يا رب أرني إياه. فأوحى الله إلى موسى خذ مكتلا، ده كلام النبي عليه السلام، خذ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، خذ مكتلا وضع فيه حوتا يعني سمكة، ثم انزل إلى البحر، فإذا فقدت الحوت فإن هناك عبدي الخضر بمجمع البحرين هناك أعلم منك. وبالفعل نزل موسى بهمته العالية كما ذكرها الله جل وعلا عنه. قال الله جل وعلا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني بيقول له أنا، بيقول الفتاة يوشع بن نون الذي أخذ معه في البحر، بيقول له أنا لن أبرح هذا الطريق وأنا ماشي في البحر، لن أبرح هذا الطريق حتى أصل إلى هذا الذي هو أعلى مني، إن شاء الله لو مشيت حقب من السنوات أو أمضي حقبة، يعني لو مشيت مئات وآلاف السنين لن أعجز حتى أصل إلى من هو أعلى مني لأتعلم منه. ما تيجي تقول لي لواحد تعرض مثلا لقضية طلاق، فأنت سايبه مستهتر تقول له طب روح للشيخ فلان يسأله، لسه روح اركب تاكس للشيخ فلان في مسجد كذا، لا خلاص ربك كريم سيبها لله ويرجع وما يسألش. لماذا لا تكلف نفسك اذا دخلت في مشروع تجاري مثلا ان تذهب لعالم تستشيره، هل هذا في مثلا شبهة ربا، هل بيع هذا حرام، طب يعني مسألة معينة في البيع اختلطت عليك او خفت ان يكون فيها ربا او فيها حرمة، لما تروح تسأل عالم او داعية او طالب علم او واحد من المشايخ، لما تجهدش نفسك لأجل أن يرضى الله عنك؟ نبي الله موسى يذهب إلى عبده مجمع البحرين ليتعلم منه شيئا ولو يسيرا. وبالفعل ذهب نبي الله موسى حتى تعب من شدة السفر في البحر، فلما ذهب عند صخرة في البحر فنام عليها يستريح هو غلامه، فلما أفاق غلامه إذا بالحوت قد هز المكتل وخرج فنزل في البحر. هو ده المكان اللي ربنا قال عليه اذا فقدت الحوت اللي هو البحر، ففي هذا المكان عبدي مجمع البحرين تعلم منه. فلم يوقظ يوسع بن نون، لم يوقظ نبي الله موسى لشدة ارهاقه وتعبه. ذهب نبي الله موسى فلما فقدوا عند هذه الصخرة فقدوا هذا المكتل، ولم يرد غلامه يوسع بن نون أن يوقظه من نومه لشدة تعبه، فلما أفاق موسى ونسي يوسع بن نون قال له آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني تعب ومع ذلك لا زال على صبره في طلب العلم. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، فذكره أو تذكر يوسع بن نون قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، واتخذ سبيله في البحر سربا. واتخذ سبيله في البحر عجب ولا سربا؟ أو الثاني أصل الفرق بينهم. قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصدا. لا الأول حاجة قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر. أنا أعرفها، أيوة أنا أعرفها، واتخذ سبيله في البحر عجبا. مين اللي اتخذ سبيله في البحر عجبا؟ نبي الله موسى. إنما الذي اتخذ سبيله في البحر سربا السمكة اللي الحوت. الله جل وعلا لما أذن واستدرك موسى أن الحوت قد فاته، الله جل وعلا جعل لموسى آية من آيات الله في هذا الموطن، أن الحوت اللي هو السمكة لما قفزت إلى البحر سارت فاتخذ
اتخذت سبيلها في البحر وتركت وراءها اثرا. فظهر الاثر يعني السرب اللي هو الطريق، سرب يعني السرب، تركته السمكة او الحوت حتى سار نبي الله موسى وراءها. فقال الله جل وعلا عجبا، اي عجبا لسير نبي الله موسى وراء هذه السمكة التي تركت اثرا في المياه. فسار نبي الله موسى وراء هذا الاثر حتى اذا وصل الى مجمع البحرين فاذا بالخضر جالس على صخرة مغطٍ وجهه بهذا الثوب. فلما سلم عليه السلام عليكم قال من اين لك بهذا السلام؟ قال انا موسى. قال موسى بن عمران؟ قال نعم. قال انت نبي؟ قال نعم. قال جئت لأتعلم منك. قال انت تتعلم مني؟ قال نعم. قال انك لن تستطيع معي صبرا، لن تستطيع معي صبرا، لاني سأتي بامور ربما تزيد فوق خيالك، ربما تزيد على ادراكك، لكنها من العلم الذي علمني الله جل وعلا اياه. قال موسى ستجدني ان شاء الله صابرا، اي بطلب العلم، ولا اعصي لك امرا. فاشترط عليه شرطا، قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. وهذا ادب من المتعلم امام عالمه، الا يكثر عليه السؤال كما كان الصحابه يستحون سؤال النبي عليه الصلاه والسلام. فهذا الشرط الذي اشترط عليه. فمر بثلاث مواقف. الموقف الاول ركب سفينه مع الخضر فاذا بسفينه اهلها مساكين فقراء، أهلها مساكين فقراء، فإذا بالخضر يأتي ويحفر السفينة أو يخرق السفينة حتى يرى أهلها أنهم سيغرقون. فقال موسى له أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، يعني شيئا عظيما كبيرا. فعاتبه الخضر، قال يا موسى لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق، عاد المرة الأولى، حتى إذا لقي غلاما فقتله، قطع رأسه، غلام صغير، عيل صغير ماشي في الشارع راح قطع دماغه، أو مريض للشاطئ لا عيل صغير ماشي قطع دماغه. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. وكلمة إمرا أشد من كلمة نكرا، لأن إمرا يعني شيء عظيم جدا، إنما نكرا شيء خاص بإنسان أقل جدا. فخرق السفينة فيه إغراق لأمة أو لطائفة تسير على هذه السفينة، أما قتل الرجل أو قتل الغلام فهو قتل رجل واحد أو غلام واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. وهذا من العلم الذي علمه الله جل وعلا الخضر، أن هذا رجلا طبع كافرا فاقتل. فلم يستطع موسى أن يتحمل أن يرى غلاما أمام عينه يقتل. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك، في الأولى ألم أقل إنك، الثانية ألم أقل لك، يعني زود كلمة تشديد علي، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. خلاص أنت حكمت على نفسك يا موسى، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. فمر نبينا موسى مع الخضر في هذه أمام هذا الشاطئ، فوجد الخضر عصفورا ينزل فينقر البحر، خد نقطة مية. فقال الخضر يا موسى إن علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله جل وعلا كما أخذ هذا العصفور من ماء البحر. يعني الخضر وكل العلم إلى الله، في حين أن موسى لما سئل عن أعلم الناس قال أنا أعلم الناس، لم يقل الله أعلم. وعبد الله بن مسعود يقول أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم. فجاءت المرحلة الثالثة والموقف الثالث الذي أطار عقل نبي الله موسى، لما ذهب إلى قرية وكانوا في شدة الجوع والعطش، فاستطعم أهلا طلبوا منهم الطعام فلم يطعموه، فإذا به يرى جدارا فأقامه وبناه رغم الإرهاق والتعب. فعاتبه موسى على أنه أقامه وهو يريد أن يستطعم القرية فلم يطعموه. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما سفينته فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. ذهب موسى ليتعلم العلم من الخضر، فتعلم موسى الأدب والعلم من الخضر. ذهب ليتعلم العلم فتعلم الأدب والعلم من الخضر، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: يا ليت نبي الله موسى، أو وددنا أن نبي الله موسى صبر فسمعنا من أخبارهما، أو فقص الله جل وعلا علينا من أخبارهما. يعني ليس إن موسى قد صبر، حصل كم مواقف كده، نعرف أن الله جل وعلا يقدر أشياء ربما تكون في الظاهر شر كما تنظر أنت بنظرة القاصر، لكن الله جل وعلا جعل فيها الخير بما يجهله الناس. فلو دعوت الله جل وعلا فحرمك أو لم يعطك فليس هذا غضب من الله عليك. لو أن الله جل وعلا دعوته أن يعطيك مالا أو زوجة أو يعطيك سلطانا فلم يعطك، فربما هذا حب من الله جل وعلا لك حتى لا يضلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه بقوله: اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل علي قضاءك وأقلل له من الدنيا، وأقلل له من الدنيا، ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا. وهذا الحديث رواه الطبراني بإسناد حسنه الألباني. فربما يقلل الله لك أو لا يعطيك طلبك، ويكون ذلك حبا من الله جل وعلا لك. الشاهد: تعلم نبي الله موسى الأدب قبل أن يتعلم العلم. أين الأدب الذي تعلمه من الخضر؟ أن الخضر نسب الشر إلى نفسه ونسب الخير إلى الله جل وعلا. قال في أول مرحلة لما أراد أن يخرق السفينة أو أن يقتل الصبي نسب ذلك إلى نفسه، قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. يبقى العيب نسب لمين؟ لنفسه. فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. عندما وصل إلى القرية التي اصطدع معها فلم يطعموه، فبنى الجدار، قال له ايه: واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان ابوهما صالحا، فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزان. الارادة ابتداء من الله جل وعلا، المسيئة من الله جل وعلا، الا انه من الادب الا تنسب الشر الى الله، انما تنسب الخير اليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير كله اليك والشر ليس إليك، رغم العلم بقول ربنا: كل من عند الله. الفائدة الثالثة التي أختم بها في هذا اللقاء وأتمم بأمر الله جل وعلا في اللقاء القادم، ألا وهي تعلق قلب نبي الله موسى بالله. بمعنى أن نبي الله موسى إذا أراد شيئا أو إذا وقع في ضر أو إذا تعرض لبأس أو إذا أراد أي شيء من أمور الدنيا أو الآخرة، على لسانه دائما بل على قلبه أن يقول يا رب. كلمة ربي دائما على قلبي وعلى لسان نبينا موسى، فهو معلق قلبه بربه دائما. فدائما المؤمن إذا احتاج يقول يا رب، إذا أذنب كل يا رب تب علي، إذا تاب الله علي كل يا رب لك الحمد، إذا أردت مالا كل يا رب ارزقني مالا، إذا رزقك قل يا ربي لك الحمد والشكر، إذا أردت زوجة قل يا ربي ارزقني زوجة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، إذا أعطاك الله الزوجة قل يا ربي لك الحمد. فاسأل ربك جل وعلا دائما بكلمة ربي، وبعد أن يعطيك الله جل وعلا ألج دائما بكلمة ربي. وظهر ذلك جليا في مطلع سورة القصص حين تعرض نبي الله موسى لعدة مواقف، ومع كل موقف على قلبه ولسانه ربي. أول موقف لما ضرب الرجل سيدنا موسى كان قوي، استغاث به رجل من بني إسرائيل إسرائيلي على رجل من الفراعنة الفرعوني، فوكزه موسى فقضى عليه. يعني بس بقول اوعى كده وقع مات من شدة النبي لموسى. وهذا هذه قوة أعطاها الله جل وعلا إياه، كما قالت المرأة: إن خير من استأجرت القوي الأمين. تعلق قلب موسى بربه، أول ما قتله على طول رجع لنفسه قال ربي ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربي إني ربي يعني ماليش حد يغفر له، أنت يا رب لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إلي، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. أول ما ربنا غفر له على طول قال أيضا ربي، لما ربنا غفر له قال إيه؟ قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، دايما يقول ربي. كذلك جاءه رجل ناصع أمين يستبق إليه ليخبره أن هناك من يأتمر به ليقتله، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. ما ليس أنت يا رب، كلهم متفقين علي وأنت ربي ليس لي سواك، لا ينجيني من الظالمين ولا من الطاغين ولا من هؤلاء المتربصين المعتدين إلا أنت، فأنت حسبي وأنت وكيلي. قال ربي نجني من القوم الظالمين. خرج من البلد ما يعرفش يروح فين، يروح يمين ولا شمال، يتجه شمال ولا جنوب شرق ولا غرب، مش عارف، فليس له يدله على الطريق السليم وعلى المكان الآمن إلا ربه. قال تعالى فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني كأنه يطلب من ربه جل وعلا يا ربي اهدني سواء السبيل. وبالفعل هداه الله، هداه ربه الذي أكثر من دعائه، هداه ربه إلى سواء السبيل، فبلغ ماء مدين وسقى لفتاتين ثم ذهب إلى الظل تولى إليه فجلس في بلد ليس فيه طعام يأكله ولا شراب يشربه ولا مسكن يأوي إليه ولا صاحب يتعرف عليه ولا صديق يصاحبه، ليس له أحد في هذه البلد البلدة وغريب فيها إلا ربه. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني يا رب أنا فقير وأنت الغني ليس لي سواك، أنا محتاج إلى أن تغنيني، محتاج إلى مسكن، محتاج إلى فلوس، محتاج إلى زوجة، محتاج إلى صاحب. فأكرمه الله جل وعلا فرزقه الله جل وعلا زوجة، وأكرمه الله جل وعلا بمسكن، وأكرمه الله جل وعلا بصحبة شعيب. فأكرمه الله جل وعلا لما تعلق قلبه بربه دائما، بل لما أعلن فرعون أنه سيقتله قال موسى، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فلما أكثر نبي الله موسى من تعلق قلبي بالله ربي 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 انتقل إلى أرض مقدسة، فناداه الذي طالما دعاه وطالما رجاه وطالما علق به بقوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهكذا أنت لو قلت دائما يا رب، علقت قلبك بالله، طلبت أي طلب من الله، أكثرت وألححت على الله جل وعلا بالسؤال، فربك جل وعلا يحب الملحين بالدعاء، بل إن الله جل وعلا يغضب إن تركت بابه، وبني آدم يغضب إن تركت بابه، والله يغضب إن تركت بابه. فقال الأول لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. علق قلبك بالله يعطيك الله جل وعلا فوق طلبك. أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وأتم بأمر الله جل وعلا في اللقاء القادم إن أحيانا الله تعالى وقدر لنا البقاء واللقاء. وأسأل الله تعالى أن يرحم آباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين، وأن يرزقنا الاقتداء بالأنبياء والمرسلين. رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها، بفضلك وكرمك أكرم الأكرمين.